من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العبس. هذه المسألة كان قد وعد بها الشيخ الأعظم في بدايات الكتاب، ووفى فعلا بوعده، وقد وعد فيها بها لعله مرة أو مرتين حتى. في هذه المسألة البحث عن النجاسات الذاتية، هل يحل، هل الأصل حل الانتفاع بنجس العين في غير ما ثبتت حرمته، أم أن الأصل بالعكس جواز حرمة الانتفاع بنجس العين إلا ما ثبت الجواز فيه؟ يعني نفس الفكرة التي كنا نبحث عنها بالنسبة للمتنجس نبحث عنها بالنسبة لنجس العين. الشيخ الأعظم، حتى نذكر ترتيبا المطلب، في البداية ينقل جو كلمات العلماء، ثم يذكر أدلة القائلين بالتحريم، يناقش أدلة القائلين بالتحريم، ثم يذكر جملة من كلمات العلماء الظاهرة في الجواز، وبعد ذلك يعني يشكك في الإجماع، ثم يذكر كلاما لكاشف الغطاء، للشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد، ويناقش كلام كاشف الغطاء، ثم يتحدث عن أنه عندما نقول يجوز الانتفاع أو الأصل جواز الانتفاع أو الأصل حرمة الانتفاع، ما المراد حينئذ من جواز الانتفاع؟ ما المراد من الانتفاع المنهي عنه أو الجائز؟ وبعد ذلك يبحث بما يرتبط بالمنافع النادرة، هل تعتبر انتفاعا أم لا تعتبر انتفاعا، ثم يتحدث في رواية الوشاء، رواية أليات الغنم، ثم يختم المطلب بنقطة، وهي أنه المنفعة المحللة هل هناك تلازم بينها وبين المالية أم لا تلازم بينها وبين المالية، ويتحدث بعد ذلك عن حق الاختصاص في الأمور التي لا مالية لها. إنصافا، هذا مطلب من المطالب المهمة والمطالب الكثيرة الفائدة. في البداية يذكر إذن جو كلمات العلماء. قال رحمه الله، هذا المقدار نستطيع أن نقرأ ونعلق حيث نحتاج إلى تعليق. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، يعني بالتتبع بكلماتهم يبنون على أن الأصل حرمة الانتفاع، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. فخر الدين ابن العلامة، نحن ما وصل إلينا من كتبه الإيضاح، إيضاح الفوائد في شرح القواعد، شرح الإرشاد هذا لم يصل بحسب الظاهر. الفاضل المقداد أين؟ في أي كتاب؟ كشف اللسان.
كشف اللسان
أو التنقيح.
هو لا، هو عنده إيش اسمه، التنقيح الظاهر.
نعم، التنقيح. الفاضل المقداد الإجماع على ذلك. كيف يقول؟ حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع. إذن كيف استدل على المنع عن البيع؟ قالوا لأنه يحرم الانتفاع لا يجوز البيع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. ففي دليلهم صغرى وكبرى. الكبرى كل ما هو كذلك لا يجوز بيعه،
وهو محرم الانتفاع به لا يجوز بيعه.
نعم. الصغرى هي عدم جواز بيع هذه الأعيان لأنها محرمة الانتفاع.
الصغرى من الأعيان النجسة
محرمة الانتفاع. قال أما الصغرى يعني أنها محرمة الانتفاع فإجماعية. فمن هنا نستكشف أنهما يدعيان الإجماع على تحريم الانتفاع بالنجس. واضح كيف؟ ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب. صاحب الحدائق لم يدعي إجماعا، ولكن ماذا قال؟ قال هذا ما عليه الأصحاب، يعني نسب المطلب إلى الأصحاب، مما يوحي مثلا بوجود شهرة، بوجود رواج لهذا الأمر. الآن نبدأ باستعراض الأدلة. طبعا أدلة جملة منها أدلة تكرارية، ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة. ظواهر الكتاب مثل ماذا؟ حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم. كيفية الاستدلال هكذا: تعرض الشيخ الطوسي والعلامة الحلي لهذه الآية وبينوا الاستدلال بها على أساس أنه حرمت عليكم تحريم الشيء على الإنسان مع حذف متعلق التحريم. ماذا يفيد؟ يفيد تحريم سائر الانتفاعات. فإذا هذه بناء على أن المراد جميع الانتفاعات، كيف نستفيدها؟ ولو من خلال حذف متعلق التحريم حينئذ. واضح؟ لأن حذف المتعلق عندهم من أدوات العموم أو الإطلاق. هذا فيما يرتبط بالآية الأولى. طبعا ولا بد أيضا أن نضم ضميما أن الميتة والدم لا خصوصية فيهما، وإنما الظاهر عرفا هكذا نقول أن الخصوصية لعنوان ينطبق على الميت والدم، وهو عنوان نجس العين. واضح؟
كان ظاهر ما نحتاج حتى لرفع الخصوصية، لأن الأعيان النجسة كلها موجودة في الكتاب مثلا بنص صريح.
أي ولكن حرمت كلها بهذه الآية؟
لا، لكن تحريمات الظاهر كلها منها.
صحيح، هكذا جيد يكون.
باقي الأعيان النجسة
إذا لا نحتاج إلى رفع الخصوصات. صحيح. الآية الثانية قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. دلت الآية على ماذا؟ على وجوب اجتناب كل رجس، يعني ذكر هذه وقال بأنها رجس فاجتنبوه. ما قالت الآية فاجتنبوها؟ حتى تأتي شيخ أحمد وتقول لي: مولانا هذه الآية حينئذ وجوب الاجتناب مخصوص بماذا؟ بهذه الأعيان المذكورة. وإنما قال فاجتنبوه، يعني فاجتنبوا الرجس. ووجوب اجتناب الرجس وهو نجس العين كيف يكون؟ بتركه تماما، بترك الاستفادة منه، بترك الانتفاع به. فلا يصدق هكذا. قد يدعى يدعي المستدل أنه لا يصدق اجتناب الرجس على من ينتفع بهذا الشيء. وهذا إن شاء الله، من ينتفع بنجس العين لا يكون مجتنبا للرجس. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قوله تعالى، وقد تقدمت معنا طبعا: والرجز فاهجر. طبعا بناء على ان المراد من الرجز الرجز يعني الاعيان النجسه. والايه هنا ماذا تصنع؟ تامر بهجران الرجز، وهجرانه لا يتحقق الا بالاجتناب عنه مطلقا بجميع انحاء الاستعمال، فيما يشترط في الطهاره، فيما لا يشترط في الطهاره، خاصه عنوان ماذا؟ عنوان الهجر، هجر الشيء غير اجتناب الشيء. اجتناب الشيء يمكن ان تؤول وتقول لي المراد من الاجتناب اجتناب الامور الرئيسيه، اجتناب الامور البارزه، ولكن عندما اقول لك اهجر فلانا، اهجر بعد، اعمل بينك وبينه فاصله، اعمل بينك وبينه قطيعه، واضح كيف؟ يعني اعملوا بينكم وبين الرجس فاصله وقطيعه، هكذا يكون الهجران. هذه الايات الثلاثه التي يستدل بها. اما فيما يرتبط بالروايات، اذا اتينا الى الروايات، اذا رجعنا الى روايه تحف العقول، فاننا ماذا نجد في روايه تحف العقول؟ نجد فيها هكذا: واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عن أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير الربا كذا، أو شيء من وجوه النجس، فهذا حرام محرم. ليش؟ هذا المهم عندنا، هذه الفقرة، لأن ذلك كل ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. فرواية تحف العقول عللت حرمة بيع وجوه النجس بأن هذه يحرم أكلها وشربها والإمساك والتقلب، والظاهر من العلة حرمة الاستعمالات، حرمة جميع أنحاء الاستعمال، سواء كان مما يتوقف على الطهارة أم مما لا يتوقف عليها. واضح كيف الاستدلال؟ يعني الرواية تحف العقول حرمت البيع للوجوه النجس، وبعد ذلك عللت تحريم بيع وجوه النجس بماذا؟ بأنه يحرم التقلب، فكأن حرمة التقلب ثابتة واضحة لا كلام فيها. واضح كيف؟
نعم.
أيضا الدليل الأخير ما هو؟ مراجعة الأخبار والإجماع على ماذا؟ على عدم جواز بيع نجس العين، ولكن كيف؟ بضميمة، بضميمة أنه جواز البيع وعدم جواز البيع يدوران مدار ماذا؟ يدوران مدار الانتفاع وعدم الانتفاع، حل الانتفاع وحرمة الانتفاع، فكل ما حل الانتفاع به جاز بيعه، وكل ما حرم الانتفاع به لم يجز بيعه. حينئذ بناء على هذا ماذا نقول؟ نقول أنه أيضا هذا دليل على حرمة الانتفاع، فكل خبر وكل إجماع وكل اتفاق دل على حرمة البيع فإنه باللازم يدل على ماذا؟ على حرمة الانتفاع. واضح إن شاء الله؟ نقرأ فعلا هذا المثل. قال رحمه الله: ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات. وقوله تعالى مثل قوله تعالى وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأزلام أدوات القمار، سهام القمار. الأنصاب كانوا يضعونها ويعبدونها، أوثان يعني نحو أوثان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدال على وجوب اجتناب كل رجس، وهو نجس العمل، والرجس نجس العمل. وقوله تعالى والرجز فهجر، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا، لا يحصل إلا بالاجتناب عن الرجز مطلقا. وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول تعليل حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع الانتفاع به، إلا مع حرمة الانتفاع به، فباللازم يدل. الشيخ الأعظم بعد هذه الجولة على أدلة التحريم يعلق على أدلة التحريم قائلا هذا، ولكن التأمل يقتضي أو يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. يعني أولا يريد أن يقول الشيخ الأعظم دليل الجواز ما هو؟ أصالة الإباحة. وأصالة الإباحة هذه يمكن أن نقربها بأصل اللفظ كما تقدم معنا، ويمكن أن تقرب بماذا؟ بأصل عملي. إذا كانت أصلا لفظيا أصالة الإباحة، فنحتاج أن ندفع دلالة تلك الأدلة التي تقدمت لما فرارا من التعارض، لأن هذه دليل لفظي وتلك أدلة لفظية، يحصل التعارض بينهما ويؤدي إلى التساقط. فنحتاج أن نبين أن لا تعارض بينهما حتى ماذا؟ حتى نأتي ونقول هذا دليل لفظي دال على الإباحة لا معارض لها. واضح؟ فإن أصالة الإباحة بناء على كونها أمارة دليل لفظي، نحتاج إلى دفع تلك الأدلة لما؟ لدفع المعارض أو المخصص أو الحاكم. واضح؟ أما إذا كانت أصالة الإباحة أصلا عملية، فكما تعلمون أن الأصول العملية تجري مع وجود أمارات، لا تجري، لأن الأحكام الأمارات تكون حاكمة على الأصول العملية أو واردة عليها، ففي مورد الدليل الشرعي لا تجري الأصول العملية. وقد اشتهر ذلك بقولهم أن الأصل أصيل متى؟ حيث لا دليل. الأصل أصيل حيث لا دليل. وفي أمثال المقام ثمة دليل على ماذا؟ على الحكم. ولذلك يحتاج الشيخ الأعظم أن يصنع ماذا؟ أن يبين أن تلك الأدلة التي استعرضها على أساس دلالتها على الحرمة غير دالة على الحرمة. واضح؟
بجعلها أصالة لفظية يعني شيخ.
نعم
بجعلها أصالة لفظية، المراد يكون أصالة لفظية، أصالة الصحة اللفظية،
أصالة الإباحة،
الإباحة اللفظية.
لا، حتى ولو كانت أصلا عمليا، أنت ماذا تصنع حينئذ عندما تلغي دلالة تلك الأدلة؟ فلا يكون هناك دليل دال على التحريم، أنت تشك في التحريم فتجري الأصل العملي، لأن الأصل العملي موضوعه الشك. الآن يبدأ فعلا بالآيات، يقول: أما آيات التحريم والاجتناب والهجر، هذه الثلاثة، لما لا تدل هذه الآيات الثلاثة؟ يقول: نحن نذكر مقدمة قبل ذكر مطلب الندى. إذا ذهبنا إلى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ماذا نفهم منها؟
بمناسبة الحكم والموضوع،
بمناسبة الحكم والموضوع أن المحرم ما هو؟
النكاح،
النكاح المباشرة. صحيح أن التحريم كان ماذا؟
مطلقا،
مطلق، ولكن ماذا؟ هذه المناسبة العرفية تبين أن المراد مما ظاهره الإطلاق حصة معينة وحصة خاصة. كذلك الحال في مثل قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما الذي أحل في بهيمة الأنعام؟
خصوص المعينات، ما حل
الأمور التي يناسب أن يستفاد، يعني يناسب بنظر العرف أن يستفاد منها في بهيمة الأنعام، صح؟ وإلا الآية حتى لو لم يوجد مخصص، حتى ولو لم يوجد دال على حرمة وطئ البهيمة، هل تستفيد منها؟ يعني افترضنا أنه لا يوجد دال على حرمة وطئ البهيمة، من نفس الآية هل تستفيد جواز وطئ البهيمة؟ لا.
أعرف
الآن إذا قالت الآيات حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم مثلا إحراق الميتة، الاستفادة من الميتة لإطعامها للطيور حرام. إذا قال لك في العرف حرم عليكم روث نجس العين، يعني يحرم حتى أن تسمد به الأرض؟ لا. فإذا من الناحية الصناعية الإطلاق يمكن أن يرفع اليد عنه بسبب مقيد لفظي، ويمكن أن يرفع ترفع اليد عن نرفع اليد عنه بسبب ماذا؟ مقيد لبي، كالقرينة العقلية التي تكون بحكم القرينة المتصلة.
شيخنا، المقيدات اللبية أو القرائن العقلية أصلاً ما تخلي الإطلاق ينعقد على ما،
صحيح طبعا، هي قرائن متصلة، لذلك أقول هي قرائن متصلة. ويمكن أن نرفع اليد عن الإطلاق بسبب مقيد هو مناسبة الحكم والموضوع، وهو أشبه ما يكون بدعوى الانصراف، أن هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الأمور المتعارفة. فدعوى الشيخ الأعظم فيما يرتبط بهذه الأمور الثلاثة في الجواب عن الاستدلال بالآيات الثلاثة، ما هي دعواه من الناحية الفنية؟ أن الإطلاق منصرف بسبب مناسبات الحكم والموضوع، وهي مناسبات عرفية، إلى ماذا؟ منصرف إلى الانتفاعات المقصودة من هذه النجاسات. يعني في كل نجس نجس، ما هو الانتفاع المقصود؟ ما هو الانتفاع المتعارف والمنظور إليه عرفا؟ هذا الانتفاع المقصود، هذا الانتفاع المتعارف والمنظور إليه عرفا، هذا هو الذي نحرمه. لا أننا نحرم كل انتفاع، لا أننا نحرم كل استفادة، واضح؟ ولذلك قال: أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة من في كل نجس بحسبه. ليش ظاهرة في ذلك؟ ظاهرة في ذلك كما قلنا بسبب المناسبة العرفية، نظير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وهي في مثل الميتة الآكل. هذه المناسبة لحم، ما هو المناسب للحم؟ التسميد يعني لا الآكل. وفي الخمر الشرب، الخمر الآن أفرض أنه ينتفع به على سبيل المثال بسقي الزرع مثلا، هل يكون هذا حرام؟ وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما، يعني ما يناسب حالهما. هنا فائدة جانبية، لقائل أن يقول شيخنا إذا كان الأمر كذلك في كل إطلاق يمكن أن يدعي شخص أن هذا الإطلاق فيه مناسبة وينصرف إلى كذا وكذا، ماذا نجيب؟
المناسبات العرفية.
أحسن، المناسبات العرفية ومن منبهاتها. ما هو واحد؟ أذكر لكم واحد من منبهات المناسبة العرفية، أن العرف يرى شمول الحكم لهذا الفرد أو كون الحكم عام يشمل بعض الأفراد غريبا ومستهجنا. يعني لاحظ أنت الآن كما أنه حرمت عليكم أمهاتكم، هل العرف يفهم أنه يحرم أكل الأمهات؟ إذا قلت له يحرم الأكل أصلا يستهجن ويستغرب، يقول ما فائدة هذا الإطلاق؟ وهل الأكل منظور إليه؟ لاحظتم؟ يعني من منبهات استكشاف المناسبة العرفية أن تأتي وتقول هذا المنصرف عنه لو شمله الدليل المطلق لكان بنظر العرف ماذا؟ غريبا، لكان بنظر العرف عجيبا مستهجنا هكذا. واضح؟ الآن ننتقل إلى الدليل الثاني، ما هو؟ رواية تحفي العقول. الشيخ الأعظم يقول في رواية تحفي العقول المراد بالإمساك والتقلب ما هو؟ ما يرجع إلى الأكل والشرب. ما هي؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ليش في رواية تحفي العقول برأيكم ظاهرة في الأكل والشرب؟
من صرحت؟
لا، هي قالت أكله وشربه والتقلب فيه وإمساكه والتقلب فيه، والأصل في الواو أن تقتضي ماذا؟ العطف. الأصل فيه المغايرة، صح لا؟ فماذا تقولون؟ ما هي النكتة هنا؟ واضح السؤال؟
غير النكتة اللي هو جابها أنه سيجي الاتفاق.
لا، لا أنت نقف عندها هذه. الآن الظهور يقول المراد بالإمساك والتقلب في رواية تحف العقول ما يرجع إلى الأكل والشرب. هذه دعوة مختلفة عن الدعوة المرتبطة بالآيات. في الآيات ماذا يقول؟ ظهور كل شيء بحسبه. هنا يقول لا، أكل والشرب. مع أننا إذا رجعنا إلى رواية تحف العقول، ماذا تقول رواية تحف العقول؟ رواية تحف العقول واضح أنها تقول
أكله وشربه،
لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. من الواضح أن الأكل غير الشرب، اللبس غير الأكل والشرب، المس غير الأكل والشرب، الإمساك والتقلب غير هذه، العطف بالواو ماذا يقتضي؟ التغاير والاختلاف، وكون العطف بالواو لأجل التفسير هذا خلاف الظاهر، صح أم لا؟ فما هي النكتة؟ قبل وإلا فسيجيب. ما هي النكتة التي دعت الشيخ الأعظم أن يستظهر آبا من رواية تحف العقول.
ده أن الإمام يبالغ في تحريم الأكل والشرب بخلاف مثلاً اللبس. لبس ما يحتاج إلى أن يبالغ في عدم جواز لبس مثلاً جلد الميتة.
نعم.
في أوقات خاصة بخلاف الأكل والشرب. فمبالغة يقول حتى الإمساك والتقلب فيه وهذا حتى يوصل إلى الأكل والشرب.
نعم. يعني الشيخ يقول أنه نفهم من هذه الفكرة في الرواية أنها وإن ذكرت كل هذه الأمور لكن لم تذكرها لأنها مرادة جدا، وإنما ذكرت والمراد منها شيء آخر وهو التشديد وشدة إيضاح حرمة الأكل والشرب، ليس كذلك؟ لكن هذا طبعا يمكن أن يرد عليك مباشرة أنه شيء كذا، ولكن بالأخير الإمساك والتقلب غير الأكل والشرب، وهذه معطوفة على بعضها بالواو.
مشكلة شارح حتى اللبس، لأن الأكل والشرب واللبس وخلامي بعضهم نعم. شيء تضبط الأمر.
اللبس في النص صار.
نعم. فما هي النقطة قبل وإلا فسيجيك ذلك كلام آخر.
وإحنا لا نسوي لها نفس آيات التحريم أمورها تمام.
نعم.
الرواية. أنه كل شيء بحسب.
بحسب. لو قال هذا ولكن هنا قال شيء آخر. قال بخصوص الأكل والشرب. يمكن أن نقول وجه آخر، يعني أن الشيخ الأعظم ناظر إلى ماذا؟ إلى بيع الميتة، الدم، الخنزير، لحوم السباع، ولكن هذا أيضا ماذا؟ ما ذكر أمورا، الربا، جلود ثم ما ينفع. فهذه النقطة إنصافا تبقى مبهمة للتأمل. فإذا الوجه الأول للجواب ذكر الشيخ الأعظم الدعوة أن المراد بالإمساك والتقلب في النجس ما يرجع إلى الأكل والشرب، هذه دعوة إلى الآن لم نجد قرينة عليها. إذا وجدتم قرينة الآن في هذه الخميس والجمعة أرسلوا إلينا. واضح؟ الأمر الآخر والجواب الآخر قوله وإلا فسيجيء الاتفاق.
قرينة خارجية.
لاحظتم شيء أنا ليش ما نخلط بينهما؟ الأولى بحسب الظاهر منها قرينة داخلية، يقول المراد كذا، يعني الظاهر كذا. الثانية قرينة خارجية لا ربط لها بالأولى.
بس ظاهر كلامه أنه
يربط بينهما.
أنه هذه القرينة الخارجية هي التي دعت إلى القول بأن الإمساك والتقلب في خصوص
نعم.
ما يرجع إلى الأكل والشرب.
القرينة الخارجية الآن نتوقف عند هذه النقطة. القرينة الخارجية ما هي؟ أنه سيجيء ماذا؟ الاتفاق على أن نجس العين يجوز التقلب فيه، يجوز إمساكه لبعض الفوائد، فلا يكون المراد من تحريم التقلب ومن تحريم الإمساك تحريم الإمساك مطلقا وتحريم التقلب مطلقا. فهنا نسأل، هل الذي سبب الاتفاق هو الظهور أم أن الذي سبب الظهور هو الاتفاق؟ واضح؟ الآن ماذا عندنا؟ عندنا أمران. الأمر الأول المراد بالإمساك ما يرجع إلى الأكل والشرب، والأمر الثاني أنه سيجيء الاتفاق على جواز إمساكه في غير الأكل والشرب.
الاتفاق هو الذي سبب الظهور.
واضح شيخنا؟ أمران. فهل الاتفاق هو الذي سبب الظهور في أن المراد بالإمساك والتقلب الإمساك والتقلب الراجع إلى الأكل والشرب أم لا؟ ظهور الآيات، ظهور رواية تحف العقول في تحريم الأكل والشرب هو الذي ماذا؟ سبب الاتفاق. ما الفرق بين هذين الاحتمالين؟
قلنا بالاحتمال الثاني بصير بالعكس، صارت الرواية هي قرينة على الاتفاق.
نعم،
احنا نقول الاتفاق هو القرينة على الرواية،
على الرواية
حتى نستفيد منه جواز امساك الجزء.
الفرق يا اخوان بس بينهما، اذا قلنا الاتفاق قرينة فماذا يكون عندنا؟ يكون عندنا نحن معترفون بأن الرواية عامة والاتفاق قرينا على التخصيص بماذا؟ بالأكل والشرب. أما إذا قلنا بالعكس فلا، نقول ظهور الرواية خاص أصلا وذاك الاتفاق مدعم لظهور الرواية لأنه هو القرينة على التخصيص. واضح الفرق؟ إذا رجعنا إلى شراح الكتاب، بعضهم جعل الاتفاق قرينة وبعضهم جعل الظهور هو الذي سبب الاتفاق، فماذا ترون حسب ظاهر العبارة؟
الاتفاق هو الذي سبب الاتفاق.
لما؟ من ظاهر العبارة
إنه هذا الحرمة فقط في الأكل والشرب بسبب أنه يجوز الإمساك اتفاقا.
نعم، يعني هذا من قوله في هذه العبارة وإلا فسيجيء الاتفاق. هكذا نفهم أنه لو لم يكن المراد بالإمساك والتقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب فإن هذا، يعني لو لم يكن المراد الأكل والشرب فإن هذا سيكون منافياً للاتفاق على جواز الإمساك، فالاتفاق على جواز الإمساك كاشف عن أن المراد هو ماذا؟ التقلب الخاص وهو الإمساك الخاص فيما يرتبط بالأكل والشرب. واضح كيف؟ بقي عندنا ماذا؟ الإجماع. فيما يرتبط بالإجماع الشيخ الأعظم يذكر جوابين. بقي عندنا نحن ماذا؟ عفوا، قبل الإجماع عندنا ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن نعم
هذا الإجماع الظاهر مغاير للسابق.
نعم، هذا الإجماع هذا الذي نقرأه الآن بعدما ذكر رواية تحف العقول ماذا ذكر؟ ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الاتفاق. هذا الإجماع هو الذي يجيب عنه الآن، واضح؟ هذا هو الإجماع الذي يجيب عنه الآن، وإلا فالإجماع على أصل المسألة هذا يجيب عنه بأجوبة أخرى. واضح إن شاء الله؟ رعاية لحق الإخوة الذين لم يأتوا اليوم لعله وعسى الظروف الجوية منعتهم ومشاكل أو بعض الظروف الأخرى، نحن لأنه هذا المطلب أيضا فيه شيء من الدقة أيضا نؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله. يوم السبت نحن نقرأ هذا المطلب إذا أردتم أن تحضروا ونقرأ في كلمات العلماء، يعني عبارة المبسوط، عبارة التذكرة، الشهيد في القواعد، الشهيد الثاني في الروضة، إلى قوله، يعني هذه فقرة ولعله للإحاطة بما ذكرنا هذه لا ندخل فيها، يعني حضروا أنتم إلى قوله ويراد من إمساكه إمساكه للوجب المحرم إلى هنا، قد لا نصل إليها ولكن حضروا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل
هذا الدرس رقم كم شيء ترى؟
هذا 53.
53 جيد.